أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال الثاني: أن شكر المنعم واجب ولا يتم إلا بالمعرفة. ما زال الكلام في الأدلة على وجوب المعرفة، وذكرنا سابقا أن هناك دليلين أو نوعين من الأدلة. النوع الأول هو الأدلة العقلية التي ذكرها الشارح، والنوع الثاني هو الأدلة الشرعية. والأدلة الشرعية على قسمين: عندنا الإجماع المتقدم الذي ذكره العلامة الحلي، وعندنا في قبال الإجماع روايات وآيات، يعني في طول أو في عرض هذا الإجماع روايات وآيات تذكر، ونستطيع أن نستفيد منها وجوب المعرفة أو وجوب معرفة العقائد. لاحظوا إخواني، قبل أن ننتقل إلى الدليل الأول نلاحظ على قبل أن ننتقل من الدليل الأول إلى الدليل الثاني نلاحظ على الدليل الأول أنه يمكن صياغته بصياغة ثانية. الدليل الأول كان ينطلق من نقطة أن المعرفة دافعة للخوف الحاصل للإنسان من الاختلاف، ودفع الخوف واجب. وقلنا أن هذا الخوف يتولد عند الإنسان من احتمال أو الظن بالضرر. يمكن بصياغة ثانية كما ذكرنا في الدرس السابق أن نستبدل هذه المقدمات بأن نقول أن المعرفة أو أن الاختلاف الحاصل يؤدي إلى الظن بالضرر، والعقل يحكم بوجوب دفع الضرر المحتمل أو المظنون. وإذا حكم العقل بوجوب الدفع، كيف ندفع العقل؟ ندفعه كيف ندفع هذا الضرر المحتمل؟ ندفعه من خلال المعرفة، فيكون دفع الضرر متوقف على المعرفة. وبما أن دفع الضرر واجب، فالعقل يحكم بوجوب مقدمته وهي دفع الضرر. ففي الواقع الدليل الأول ممكن أن نجعل دفع الضرر وحدة من مقدماته، على اعتبار أن الخوف الحاصل يرجع في حقيقته إلى الضرر أو إلى الظن بالضرر، أو نصوغه بصياغة أخرى فيكون دليل ثالث. صار عندنا دليل الخوف ودليل الضرر ثم دليل شكر المنعم. وعلى أي حال الأمر سهل، فممكن يعني أن نستفيد بهذه الطريقة وممكن أن نستفيد بالطريقة الأخرى. ندخل إلى الدليل الثاني العقلي. الدليل الثاني العقلي يقول أن شكر المنعم واجب، وهذه المقدمة الأولى، المقدمة الثانية ولا يتم إلا بالمعرفة. شكر المنعم واجب، وشكر المنعم لا يتم إلا بالمعرفة. النتيجة: إذن المعرفة واجبة. زين. هذا الدليل العقلي متكون من مقدمتين. المقدمة الأولى شكر المنعم واجب. لاحظوا أخواني، أكو شيء نقوله في الدليل العقلي. في الدليل العقلي لابد أن يكون الدليل العقلي مرتب من مقدمات عقلية، لأنهم في محله قسموا الدليل العقلي إلى قسمين. عندنا دليل عقلي من المستقلات العقلية، يعني يعبر عنه بالدليل العقلي أو المستقل العقلي اللي تكون مقدماته كله عقلية. وعندنا قسم ثاني من الدليل العقلي، هو الدليل الذي تكون بعض مقدماته عقلية والأخرى شرعية. مثل شنو؟ المثال للأول هو هذا: شكر المنعم واجب ولا يتم إلا بالمعرفة. المثال للمستقل العقلي هو هذا الذي بين أيدينا. المثال لغير المستقل العقلي مثل، نمثل بمثال، مثل أن تقول إنقاذ الغريق واجب، إنقاذ الغريق واجب، أو مثلا الصلاة في المسجد واجبة. هذا الوجوب شرعي لو عقلي؟ وجوب شرعي، نستفيده من قوله تعالى أقيم الصلاة. زين، المقدمة الثانية تقول والصلاة في المسجد تتوقف على المشي إلى المسجد، أو الصلاة تتوقف على الوضوء. فإذا يجب الوضوء للصلاة من يا باب؟ من باب أن مقدمة الواجب واجبة. هذا مقدمة الواجب واجبة نستفيده من قاعدة عقلية تقول إذا وجب الشيء وجبت مقدمته، فنستفيد وجوب الوضوء للصلاة، لأن إذا وجبت الصلاة وجبت مقدمتها، مقدمة الصلاة هي الوضوء. فإذا افترضنا أن الصلاة في المسجد واجبة، هسه مو في المسجد واجبة لأنها في المسجد، يعني قصد الصلاة واجبة في المسجد أو في الدار في أي مكان، بس هيك قيد في المسجد توضيحي مو احترازي، أن الصلاة واجبة وامتثال الصلاة امتثال الوجوب متوقف على الوضوء، لأن لا صلاة إلا بطهور. فالعقل هنا يحكم بأن الصلاة لأنها واجبة يجب الوضوء لها، فيحكم بوجوب الوضوء. هذا هنا دليل عقلي ولكنه غير مستقل. ليش؟ لأن بعض مقدماته شرعية كالصلاة واجبة، وبعضها عقلية ك إذا وجب الشيء وجبت مقدمته. زين، أما بالنسبة للمستقلات العقلية فهي الأدلة التي تكون جميع مقدماتها عقلية، مو بعض مقدماتها عقلية والبعض الآخر شرعية. مثل شنو؟ مثل هذا اللي ذكرناه الآن والعشرات المئات من الأدلة. مثلا أن تقول مثلا لا يمكن أن يكون الكون في بيضة مع إبقاء الكون بحجمه والبيضة بحجمها. ليش ما يمكن؟ ليش؟ شنو الدليل على ذلك؟ الدليل هو يلزم منه مثلا اجتماع النقيضين. فهذه كل المقدمات هي مقدمات عقلية، لا توجد مقدمة شرعية. زين، هذا الدليل السابق والدليل هذا كلاهما من المستقلات العقلية وليست من المستقلات أو من غير المستقلات العقلية. زين، إذن هذا دليل شكر المنعم واجب ولا يتم إلا بالمعرفة، هذا مستقل يعبر عنه بالمستقل العقلي على اعتبار أن شكر المنعم واجب، هاي قضية عقلية يحكم بها العقلاء ويحكم بها العقل العملي. العقل العملي يقول كلما أنعم عليك شخص بنعمة لزم يحسن عليك أن تشكرها، لأن شكر النعمة من مصادق العقل الذي يحكم العقل، من مصادق العدل الذي يحكم العقل، الذي يحكم العقل بحسنه. أما عدم شكر المنعم فهذا من الأمور التي يقبحها العقل ويذم عليها العقلاء. أنت الآن إذا واحد أنعم عليك بنعمة، العقل يقول من المناسب أن تشكره، والعقلاء يمدحونك إذا شكرته. ليش؟ لأن هذا في واقعه يكون من مصادق العدل، والعقل يحكم بحسن العدل. أما إذا لم تشكره، أنت ما شكرته، أنعم عليك بنعمة ولكنك لم تشكره، فهنا العقل يحكم بقبح فعلك ويرى أن هذا الفعل نوع من الجفاء ونوع من الظلم. وبنفس الوقت العقلاء يذمونك على عدم الشكر. فمن هذا نستفيد الحكم العقلي الذي يقول بوجوب شكر المنعم. زين، فهذا الوجوب بعد وجوب عقلي، لو وجوب شرعي يفترض أنه وجوب عقلي، العقل يوجب. طبعا هذا أكو بعدين خلاف إن شاء الله تعالى، إحنا بمقدار هذا الكتاب نتكلم هذا الحديث، وإلا هناك خلاف أن العقل أساسا هو يحكم، أكو وجوب عقلي لو العقل فقط يستكشف. وظيفة الاستكشاف، وهذا اللي هو أرجح، القول الأرجح أن العقل يستكشف فقط، فما عندنا شيء اسمه العقل يوجب ويلزم الإنسان، لا، العقل يستكشف، يقترح على الإنسان، يقول له هذه القضية كذا وينبغي عليك أن تفعل كذا، لا ينبغي عليك أن تفعل، أما لا يوجب على الإنسان شيء بمعنى الإلزام. نعم، الحكم العقلي يكون واجب بلحاظ أنه ماذا؟ من ياجه يكون واجب بلحاظ أنه حجة على الإنسان. يعني هذا الوجوب العقلي نستفيده بعد أن ننقح حجية، يعني بعد ثبوت الشرع، أما قبل أن نثبت العقيدة والشرع فلا معنى لأن نقول أن العقل يوجب على الإنسان. هذا شوية مطلب دقيق جدا من المطالب العقلية الدقيقة. على أي حال، سحنا بهذا المقدار نحاول ما نتوسع. زين، المقدمة الأولى تقول أن شكر المنعم واجب ويفترض مقدمة عقلية يحكم بها العقلاء، والمقدمة الثانية تقول أن شكر المنعم ينحصر. كيف أشكر المنعم؟ يقول طريق شكر المنعم منحصر بمعرفته. زين، لسان أن يسأل لماذا يجب، لماذا يلزم علي أن أعرف المنعم لأشكره؟ فهو يمكن أن إنسان ما أعرفه ينعم علي، أو منعم ينعم علي وأشكره بلا معرفة ما أعرفه. الجواب لأنه هنالك مناسبة بين الشكر والمشكور. بعبارة أخرى، الشكر يناسب من يشكر، فكل منعم له شكر خاص به. فإذا أنعم الله تعالى على الإنسان فشكره شكر الله تعالى لفظا وعملا، شكر الله تعالى لفظا أن يقول الإنسان شكرا لله تعالى والحمد لله تعالى، وعملا أن يضع النعمة في موضعها. هذا يعتبر شكر لله تعالى. وأما تمام شكر الله تعالى فهو أن يعرف الإنسان أنه لا يستطيع أن يشكر الله تعالى حق شكره. قال يا داود اشكرني حق شكري في الروايات. قال إلهي لا أستطيع. ذهب داود يحاول أن يشكر الله تعالى حق شكره، فناجى الله تعالى، قال إلهي لا أقدر على شكرك، على حق شكرك. قال لما يا داود؟ قال إلهي لأني كلما شكرتك كان شكري إياك نعمة جديدة أنعمتها علي، لأن وفقتني للشكر، طاعة توفيق من الله، فاستحق شكري شكرا، وهذا الشكر الجديد أيضا هو نعمة يستحق شكرا، والشكر الجديد وهكذا، فلا أستطيع أن أشكرك. طبعا هذا مضمون الرواية بتوضيح وتصرف للتوضيح فقط. فأوحى الله تعالى إليه اعلم يا داود أن معرفتك بالعجز عن شكري حق شكري لهو حق شكري. لاحظتوا إخواني؟ إذن لابد من هنا أن نعلم بأن شكر الله سبحانه وتعالى بهذا المعنى، أنه لفظا وعملا زين. أما شكر الإنسان لأخيه الإنسان فيتحقق باللفظ فقط، لاحظتوا؟ فإذا شكر الله تعالى يختلف عن شكر الإنسان للإنسان، ويختلف عن شكر الإنسان، حتى شكر الإنسان للإنسان له مراتب. فشكر المؤمن للإمام أو للنبي عليهما السلام يختلف عن شكر الإنسان للعالم، ويختلف عن شكره يعني الاختلاف بين عن الإمام للعالم، وشكر الإنسان للعالم يختلف عن شكر الإنسان للجاهل لأخيه الإنسان إذا لم يكن عالما، وهكذا تختلف. شكر الوالدين يختلف عن شكر الأخوان، شكر الأخوان يختلف عن شكر الأبناء، وهكذا. لأن كل مشكور لابد أن يعرف، لأن عفوا كل مشكور هنالك شكر يناسبه من حيث نوع هذا المشكور، نوع النعمة التي أنعمها، عمق النعمة التي أنعمها زين. فإذا الشكر، شكر المنعم يختلف من منعم إلى منعم، فالشكر يختلف من منعم إلى منعم آخر. فمن هنا لكي أشكر المنعم لابد أن أعرفه، وإلا إذا ما عرف لعلي أشكره بشكران لا يكون هذا شكرا، بل قد يكون إهانة له. بل قد يكون جفاء له، هذا الشكر بحد ذاته ليس بشكرا. فإذا لابد أن أعرف المنعم. فإذا شكر المنعم واجب، ولتحصيل الشكر أحتاج لكي أعرف هذا المنعم، فيجب علي أن أعرفه. التفت أخواني زين، نطبق على المطلب. الله تعالى منعم أم ليس بمنعم؟ قطعا منعم. هل يجب علي أن أشكر الله تعالى؟ نعم يجب علي أن أشكر الله تعالى. زين، هل يجب علي أن أشكر الله تعالى حق شكره؟ لا يعني هل يجب علي أن أشكر الله تعالى بدون معرفة؟ لو يجب علي أن أشكر الله تعالى بعد المعرفة، الجواب من الواضح أني لابد أن أعرف الله تعالى قبل أن أشكره، إذ لعلي بشكري إياه بلا معرفة مني يكون هذا الشكر بحد ذاته جفاء وإنكارا وجحودا وكفرا، كما تعبر الآية تقابل بين الشكر والكفر، لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لأليم. مضمون الآية. زين، التفتوا أخواني، المطلب الثاني قال نطبق العبارة، فالنتيجة قبل تطبيق العبارة أنه يجب علي أن أعرف الله تعالى قبل أن أشكره، لكي أشكره، لكي يصدق علي أني شكرته وأحقق الوجوب وأمتثل الوجوب الذي يقول علي يجب عليك أن تشكر الله تعالى. الأمر الثاني أن شكر المنعم واجب، ولا يتم هذا الشكر إلا بالمعرفة، هاي مقدمتين. أما أنه واجب، من جبنا هذا أن شكر المنعم واجب؟ قال فلاستحقاق الذم عند العقلاء بتركه فيجب. وما دام العقلاء يقولون أنت تستحق الذم بتركه، يعني العقلاء يذمون من تركه، فمعناه أنه يجب على اعتبار أنك ستستحق العقوبة على عدم فعله. وأما أنه لا يتم، يعني لا يتم الشكر إلا بالمعرفة، فلأن الشكر إنما يكون بما يناسب حال المشكور، فهو يعني الشكر مسبوق بمعرفته، مسبوق بمعرفة المشكور، وإلا لم يكن شكرا. والباري تعالى منعم فيجب شكره فيجب معرفته، أو فتجب، أو الأحرى أن يعبر فتجب معرفته، معرفة الله سبحانه وتعالى، أو فيجب معرفته على أي حال، يعني إما يرجع على المعرفة فتكون فيجب، يعني يجب عليك أن تعرفه، وإما تجب، أما يرجع المعرفة تقصر فتجب معرفته. زين، على أي حال حسب مطلب مو مهم. ولما كان التكليف واجبا، زين، إلى هنا انتهى الدليل الثاني الذي هو دليل شكر المنعم. زين، إلى هنا أخواني، في الدليل الأول اللي هو أن المعرفة دافعة للخوف، والدليل الثاني والدليل الثالث، الدليل الثاني اللي قلنا دفع الضرر المحتمل أو المظنون أو المتيقن بالبيان اللي بيناه، والدليل الثالث اللي هو الثاني في الكتاب شكر المنعم، هذه الأدلة تمت. لكن هذه الأدلة تحتاج إلى عاضد، يعني هذه الأدلة التي ذكرناها هي أدلة عن إثبات وجوب المعرفة لله سبحانه وتعالى، فالنتيجة من هذه الأدلة هي أنه يجب عليك أن تعرف الله تعالى وأسماءه وصفاته. لكن هذه الأدلة لا تثبت لنا وجوب معرفة النبي صلى الله عليه وآله والإيمان به وبالأنبياء وبالأئمة عليهم السلام وبالموت وما بعد الموت اللي نعبر عنه بالمعاد، لا توجب ذلك بصورة مباشرة. نعم، بصورة غير مباشرة توجب من خلال تتميم وانتقال باللوازم توجب، بس لا توجب. فمن هنا يذكر الشارح دليلا آخر نعبر عنه بترتيب الشرح، شرحنا يصير الدليل الرابع، وهذا الدليل مختص بإثبات وجوب معرفة النبي والأئمة عليهم السلام، يعني النبوة والإمامة والمعاد وباقي الأصول اللي هي العدل، هسه العدل يلحق بصفات الله سبحانه وتعالى، يبقى عندنا وجوب معرفة النبي والإمامة والمعاد. المصنف يقول ننطلق من التكليف، التكليف واجب أم ليس بواجب؟ سيأتي إن شاء الله تعالى عند البحث عن حكمة الله سبحانه وتعالى وصفة الحكمة الإلهية، أنه بمقتضى حكمة الله تعالى أن الله تعالى أوجب التكليف، يعني بمقتضى حكمة الله تعالى يجب أن يكلف الله تعالى الناس. لماذا؟ بصورة مختصرة، وإن شاء الله هناك نبين، يعني بصورة مختصرة، لما كانت التشريعات الإلهية ناتجة من ملاك الله تعالى، يعلم أن كل فعل أوجبه أو استحبه ففيه مصلحة، فلما أوجب الصلاة فالصلاة فيها مصلحة للناس، ولما حبب مثلا الصدقة فالصدقة فيها مصلحة للناس، والروايات بينت فوائد وحكم وبعض مصالح الأعمال التي شرعها الله تعالى. ولما حرم الله تعالى الزنا لأن الزنا فيه مفسدة إضاعة المواريث وإضاعة الأنساب وإلى آخره كما تعبر الروايات. ولما حرم السرقة فإن السرقة فيها مفسدة، فكل حكم يشرعه الله تعالى فيه مصلحة، لما يوجبه أو يحرمه أو يوجبه أو يستحق أو فلما يوجب هذا الفعل أو يكون هذا الفعل مستحبا عند الله تعالى، فمعنى هذا أن هذا الفعل فيه مصلحة، ولما يحرم أو يكره الفعل ففيه مفسدة، ولما تتساوى المصلحة والمفسدة أو يخلو من المصلحة والمفسدة على التعابير المتعددة يكون الفعل مباحا. إحنا هنا في هذا المطلب نقول أن الله تعالى حكيم، بمعنى يضع الشيء في موضعه، فلما خلق الخلق فمقتضى حكمته أن يهديهم لما فيه مصالحهم وأن يهديهم لما فيه مفاسدهم، فيبين لهم طريق الخير وطريق الشر، طريق الصراط الحق وصراط الضلال. وهذا معناه أنه يكلفهم، فيكون التكليف واجبا في الحكمة. طبعا هذا وجه اللي هو أتصور المصنف ما تعرض لهذا، ووجه آخر اللي هو في ذهني أن المصنف هناك تعرض إليه، وأنه لماذا التكليف واجب في الحكمة، هناك في البحث طويل إن شاء الله تعالى، يعني طويل نسبيا، أن نقول هناك إن شاء الله نبين بصورة واضحة لماذا يجب التكليف في الحكمة الإلهية. إذن المقدمة الأولى أن تكليف الناس واجب في الحكمة الإلهية، لأن الله تعالى حكيم، بعد أن يثبت أنه حكيم يثبت أنه لا بد أن يكلف الناس، إذا لم يكلفهم فقد ضيع على الناس تكاملهم إلى آخره، هذا اللي بيناه. زين، لكي يوصل التكليف إلى الناس ماذا يحتاج؟ إيصال التكليف إلى الناس يحتاج إلى مبلغ، وإلا إذا لا يوجد من يبلغ التكليف كيف يصل التكليف إلى الناس؟ فإحنا في الحكمة نثبت أن الله تعالى كلف الناس، شرع وكلف الناس، هاي التكاليف الأوامر والنواهي الإلهية لا بد من حامل لها، من مبلغ يبلغ الناس بها. وبعد ذلك لما يبلغها إلى الناس، بعد الناس مكلفين مختارين بين أن يقبلوها ويعملون بها فينجون، وبين أن يتركوها ولا يعملوا بها فيهلكون والعياذ بالله. فإذا لما كان هنالك تكليف لا بد من مبلغ لهذا التكليف، والمبلغ هو النبي صلى الله عليه وآله. زين، وهذا مو فقط مبلغ، لا بد من وجود بعد أن تنتهي مرحلة التبليغ والحلال والحرام، حلال محمد حلال إلى يوم القيامة وحرام حرام صلى الله عليه وآله إلى يوم القيامة، بعد أن تنتهي مرحلة التبليغ تأتي مرحلة الحفظ. لا بد أن الله تعالى يرسل من يحافظ على هذه التبليغات والإرشادات، لأن هذه عرضة بعد، أهل المصالح المتعددة يجعلون هذه التكاليف عرضة للتحريف، لأن أكو أغراض ودواعي للتحريف كثيرة، المصالح الشخصية، المصالح الضيقة، هي هم طبيعة انتقال الأحكام بين الأجيال تضيعها وتخفيها إلى آخر. فلا بد من وجود من يحافظ على التكليف، وهذا الذي يحافظ من هو؟ هو الإمام المعصوم عليه السلام. زين، ونحن قلنا أن التكاليف فيها مصالح للناس ومفاسد، مصالحها ومفاسدها تارة تكون آثارها دنيوية وأخروية، وأخرى تكون آثارها مثلا أخروية فقط. فإذا دائما التكاليف امتثالها يؤثر آثار أخروية، دائما كل تكليف له أثر أخروي، ولكن كل تكليف هل له أثر دنيوي؟ قد تكون بعض التكاليف ليس فيها آثار دنيوية على المكلف نفسه، كمثلا القتل في سبيل الله، والإنسان لما يقتل في سبيل الله يجاهد ويقتل ويتضرر، وما إلى أثر، ما حصل هو أثر دنيوي، هو مات استشهد خلاص. بس وين الآثار الجزاء لهذا التكليف، لهذا الامتثال، امتثال تكليف الجهاد في سبيل الله؟ أثره يأخذه، يحصل عليه الإنسان في الآخرة. زين، فمعنى هذا لا بد من وجود شنو؟ معاد، وإلا كيف يحصل على الجزاء؟ فمن وجوب التكليف في الحكمة الإلهية نستدل على وجوب النبوة ووجوب الإمامة ووجوب المعاد. لذا قال: ولما كان التكليف واجبا، لأن مقتضى الحكمة كما قلنا التكليف، ويأتي إن شاء الله هناك البحث مفصلا في الحكمة كما سيأتي إن شاء الله تعالى، وجب معرفة مبلغه. التكليف منه اللي يبلغ؟ لابد نعرفه فنحدد من هو النبي، لأن قد يكون واحد يدعي النبوة يقول هاي الأحكام إلهي إيش مدرينه، فلابد إذن ننقح من هو النبي ومن هو الصادق في دعوته ومن هم الأنبياء الذين نؤمن بهم، لكي نحصل على التكاليف الصحيحة منهم. وجب معرفة مبلغه وهو النبي صلى الله عليه وآله، وحافظه وهو الإمام عليه السلام، ومعرفة المعاد. لابد أيضا نعرف المعاد، ليش؟ لاستلزام التكليف وجوب الجزاء، لأن التكليف يستلزم وجوب الجزاء، فهذا أيضا يثبت لنا أن هنالك معاد، فلابد أن نتعرف على ذلك المعاد. وإلى هنا يتم عندنا الدليل العقلي على وجوب المعرفة، فيتحصل عندنا أنه يجب علينا أن نعرف الله تعالى وصفاته ومنها العدل، ويجب علينا معرفة النبوة بتفاصيلها، التي سنتعرض إليها إن شاء الله تعالى، والإمامة والمعاد، وهي الأصول الخمس التي تبحث في علم الكلام، التي هي موضوع علم الكلام، التي هي موضوع الذي تدور حوله مسائل علم الكلام. يعني لا أقل هذا الكتاب علم الكلام، قد تطرح مسائل أخرى في البين لها مواضيع أخرى على أي حال. فإذا تم عندنا الدليل العقلي، فالدليل العقلي يكون لوحده كافيا، بعد ما نحتاج إلى الدليل الشرعي. زين، لماذا نأتي بالدليل الشرعي؟ لماذا جاء الدليل الشرعي؟ الدليل الشرعي يكون مرشدا لأحكام العقل. الناس بطبيعتها لانغماسها في الدنيا والملذات والأمور المتعددة قد تغفل عن أحكام عقلها. يأتي الشارع المقدس يرشد لهذه الأحكام، يذكر الناس بمنسي فطرتي. ويلو موش الروايات، كما تكلم أمير المؤمنين عليه السلام في نهج البلاغة، روي عنه أنه قال من وظائف الأنبياء، يتكلم عن وظائف، قال ليستثيروا دفائن العقول وليذكروا الله تعالى منسي نعمته. هاي وحدة من فوق. إذن الأنبياء الشريعة ماذا ترشد في هذه المطالب؟ طبعا قلنا بعض المطالب، بعض الأحكام الشرعية هي تأسيسية، لكن في هذا المورد وأمثاله الحكم يكون شنو؟ هذا الحكم يكون إرشادي، لأن عندنا حكم عقلي، فيكون الدليل عليه الدليل السمعي مجرد إرشاد. زين، نخوض في الدليل السمعي. الدليل السمعي نقرأ ما بشيء. الأول قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله في سورة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الآية 19. في هذه السورة جاء قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله. زين، هاي فاعلم صيغة أمر، وصيغ الأمر، شوفوا هاي فاعلم هي فعل أمر، اعلم فعل أمر، وفعل الأمر من صيغ الأمر، لأن مو فقط فعل الأمر هو الذي يدلنا على الأمر، فهنالك صيغ في اللغة العربية إذا استعملت تدل على الأمر، كفعل المضارع مثلا في بعض الاستعمالات، كأن يقول واحد، يقول هل يجوز لي أن أصلي في الحمام؟ واحد يقول له لا تصلي في الحمام. لا تصلي في الحمام لا ناهية، وتصلي فعل مضارع، ها، ولكن هذه الصيغة لا تصلي، دخول لا ناهية على فعل المضارع تفيد الأمر، وصيغة، وهي صيغة من صيغ الأمر. فعل الأمر أيضا صيغة من صيغ الأمر، فلنفرق بين فعل الأمر وصيغ الأمر. لاحظوا أخواني، هاي فعلا هي فعل أمر، وهي بالتالي أوضح مصاديق صيغة الأمر. فعلا هذا أمر، صيغة أمر. زين، ماذا تعلم؟ تعلم أنه لا إله إلا الله. إذن الله تعالى أمر نبيه بأن يعلم، وقلنا هاي صيغة أمر، وصيغة الأمر كما ثبت في محله في علم الأصول أنها ظاهرة في الوجوب. كل ما تشوف صيغة أمر هي ظاهرة في الوجوب. فاعلم أنه لا إله إلا الله، إيش نستفيد منها بعد؟ نستفيد منها الوجوب، يعني يجب عليك. ماذا يجب عليك؟ وجوب، ظاهرة في الوجوب. زين، متعلق الوجوب ماذا يجب عليك؟ يجب عليك العلم. فاعلم هاي الصيغة اعلم اللي هي على وزن افعال، ظاهرة في الوجوب، تفيد الوجوب. يجب، شنو متعلق هالمادة؟ المادة التي تجب، المادة هي العلم. فاعلم، إذن نقول يجب العلم بماذا؟ بأنه لا إله إلا الله. فهذه الآية تكون دالة على وجوب العلم بأنه لا إله إلا الله، يعني وجوب علم التوحيد. لا إله نفي الآلهة، يعني نفي الصفات السلبية من وجود شريك ومشاكل. نفي لا إله هاي من الصفات السلبية لوجود شريك مثلا. إلا الله، الله هي صفة إثباتية. فإذا يجب على الإنسان أن يعلم. نقول هذا الخطاب للنبي، نقول لا، هذا من الخطابات التي ظاهرة بعدم اختصاصها بالنبي صلى الله عليه وآله، ولا نحتمل أنها مختصة، تكليف مختص بالنبي صلى الله عليه وآله، لوضوح أن النبي صلى الله عليه وآله يعلم أنه لا إله إلا الله، فتكليفه بالعلم أنه لا إله إلا الله هذا تحصيل للحاصل. فإذا هذا طلب تحصيل الحاصل، النبي يعلم قبل أن تنزل هذه الآية، يعلم أنه لا إله إلا الله، وكان يبشر بلا إله إلا الله. فشنو معنى أن الله يكلف ويقول فاعلم أنه لا إله إلا الله؟ لا معنى لذلك، تحصيل لشيء حاصل. فإذا نفهم أنه اعلم أنه لا إله إلا الله من باب التكليف، تكليف النبي وإرادة تكليف الأمة جميعا، يكلف الأمة بمخاطبة النبي صلى الله عليه وآله. فكأنه يقول للجميع اعلموا أنه لا إله إلا الله، ولكن يخاطب رأسهم وهو النبي صلى الله عليه وآله، من قبيل أنك لما تريد أن تخاطب مجموعة تخاطب الممثل عنها. الآن إذا جاءت مجموعة للقائك، فينبري أحدهم ممثلا عن هذه المجموعة، فأنت تخاطبه وتريد المجموع. قال والأمر للوجوب، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني، لما نزل قوله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، هذه الآية نزلت وهي الآية 190 من سورة آل عمران. هذه الآية لما نزلت قال النبي صلى الله عليه وآله كما روي مثله طبعا في تفسير البرهان، ساي مصدر الرواية أنا ما وجدته، قال النبي صلى الله عليه وسلم بس روي مثلها في يعني تفسير البرهان كما ينقل بعض المحشين، أنه قال النبي صلى الله عليه وآله ويل لمن لاكها بين لحييه ثم لم يتدبرها، يعني ويل للذي يقرأ القرآن فيصل إلى هذه الآية التي تقول إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، ويل له أنه يقرأها، ويل لمن لاكها بين لحييه. لحييه هذا عظمي الوجه، يعني أنه ذكر لاكها يعني كناية عن أنه لوك الشيء، لوك الطعام، واحد يلوك الطعام بمعنى يحركه في فمه، فاستعيرت هذا من لوك الطعام استعير في الكلام، قال لاكها يعني ذكرها، بس إذا ما كانت أصلا يمكن أن تستعمل لاكها في نفس الكلام. على أي حال، فويل لمن لاكها يعني ولا ويل لمن قرأها ولم يتدبرها، والويل هو نوع من العذاب، وقيل أنه واد في جهنم والعياذ بالله اسمه الويل، كما ذكرت بعض الروايات الشريفة أنه واد في جهنم اسمه الويل، من شدة حرارته يستغيث منه أهل جهنم، فيأذن الله تعالى له في التنفس، فإذا تنفس أحرق جهنم من شدة حرارته. أسى هذا المضمون وغيره. فقال النبي صلى الله عليه وآله ويل لمن لاكها بين لحييه ثم لم يتدبرها. زين، إذن الذي يلوك هذه الآية بين لحييه ولا يتدبرها له الويل، له العذاب. فمعنى أن شنو نفهم من هذا؟ نفهم أن الذي لا يتدبرها يعذب، فشنو؟ فعدم تدبرها حرام، ومعنى عدم تدبرها حرام معنى تدبرها واجب، يعني ترك المحرمات واجب، ترك الزنا واجب، ترك الكذب واجب، ترك عدم تدبر هذه الآية الكريمة واجب. زين، إذن يجب علينا أن نسوي أن نتدبرها، أن في خلق السماوات والأرض. ولذلك قال المصنف رتب النبي صلى الله عليه وآله الذم على تقدير عدم تدبرها، أي عدم تدبرها. وشنو معنى إذن يجب علينا تدبرها؟ وشنو التدبر؟ المصنف فسر التدبر بالاستدلال، تدبر مأخوذ من دبر الشيء، يعني النظر بما خلف الشيء مو بظواهر الأمور، والنظر بما خلف الشيء هو التفكير، والتفكير يستبطن الاستدلال، تقديم المقدمات المعلومة للوصول إلى النتائج المجهولة، ترتيب المقدمات المعلومة للوصول إلى النتائج المجهولة. ولذلك رتب النبي الذم صلى الله عليه وآله على تقدير عدم تدبرها، فمن لم يتدبرها فهو مذموم. إذن يجب تدبرها، تدبرها يعني الاستدلال، أي عدم الاستدلال بما تضمنته الآية عن ذكر الأجرام السماوية والأرضية بما فيها من آثار الصنع والقدرة والعلم بذلك الدالة على وجود صانعها، فإن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، هذا خلق السماوات فيه قدرة وفيه إبداع، وهو آثار للصنع الإلهي، وهو دليل آيات لأولي الألباب، لأولي العقول الذين يتدبرون يستدلون يصلون من خلال هذه الآيات لوجود الله سبحانه وتعالى وقدرته وعلمه، فيكون النظر والاستدلال واجبا، يعني يكون التدبر واجبا، لأن النبي قال ويل لمن لم يتدبرها، ويل لمن لاكها بين لحييه ولم يتدبرها. إذن التدبر واجب، فسرنا التدبر، بينا أنه الاستدلال، إذن الاستدلال واجب، وهو معنى أن تكون المعرفة واجبة. هذا تمام الكلام في الدليل السمعي. قال العلامة الحلي بالدليل لا بالتقليد، يعني تجب المعرفة بالدليل لا بالتقليد. يظهر وقت بعد ما عدنا بقى، يأتي إن شاء الله تعالى الحديث عن التقليد والدليل، أنه هذه المعرفة واجبة بالتقليد أم بالدليل، هذا إن شاء الله تعالى نتعرض إليه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.